إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه بالسر والعلن. إخواني معشر المسلمين، وصلا بما سبق وتكملة للمبحث الذي بدأناه منذ جمعتين ماضيتين، وكانت الأولى بعنوان احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة عملهم، ثم ثنينا بكيفية الحذر من المبتدعة بعد أن عرفنا المبتدع وقبله عرفنا البدعة، وقلنا أنه لتطبيق الحذر من المبتدعة يلزم من ذلك عدم الجلوس معهم بعد نصحهم ووعظهم وزجرهم، وعدم أخذ العلم عنهم وهجرهم هجرا تاما حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه من الحق الصريح من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. اليوم إن شاء الله نتم هذا المبحث بهذه الموعظة، وهي الخاتمة له، بعنوان الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. وقبل الشروع في المقصود وبيان المراد من الرجوع إلى الحق وضرب أمثلة لتوضح هذا الأمر بجلاء، أؤصل أصلين اثنين ومن خلالهما أنتقل إلى المبحث، وهو الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. أما عن الأصل الأول، غياب الدليل الشرعي عن بعض المسلمين مهما على قدره وكثر علمه وسما نجمه أمر واقع لا ينكره إلا مكابر. غياب الدليل عن بعض الناس مهما كبر سنه وكثر علمه وسما نجمه أمر واقع ولا ينكره إلا مكابر. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يريد أن يتكلم مع الصحابة في أمر شرعي كان يتكلم بمقتضى الحال، ولم يكن من عادته صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤجل الكلام حتى يجتمع كل الصحابة، بل ربما يتكلم في موطن لا يسمعه إلا صحابي أو صحابيان، أكثر من ذلك بقليل، وربما يتكلم في جمع فيسمعه الكثير ولا يفطن لكلامه ويستوعبه إلا القليل. فهذا الذي كان حاضرا وهذا الذي استوعب الكلام ربما يبلغ، وعند بلاغه ربما يبلغ لمن يسمع وربما لم يبلغ لغيره، فترتب على ذلك وجود خفاء الدليل عن بعض الصحابة، وهذا لا مطعن في أحد منهم قط. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أبو يعلى الموصلي، ورواه أيضا الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح، من حديث قبيصة ابن ذؤيب أنه قال: جاءت جدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تطالبه بميراثها في ابن ابنها الذي قد مات، فهي جدة وتوفي ابن هي جدته، وجاءت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تطالب بميراثها، فقال لها أبو بكر الصديق وهو خليفة في هذا الوقت: ليس لك في كتاب الله شيء، يعني باستعراض الآيات الواردة في المواريث لم يأتي ذكر للجد في هذه الآيات، ليس لك في كتاب الله شيء. ثم قال أي الصديق: ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاك شيء. انظر إلى دقة كلام الصديق، قال لها: ليس لك في الكتاب شيء، لأن الكتاب محدود ومحفوظ، ومن أوائل من حفظ القرآن أبو بكر الصديق، فالأمر محصور فيه وواضح، فقال: ليس لك في الكتاب شيء. أما السنة فمتناثرة وكثيرة، ومن أجل هذا عدل صديق الأمة ولم يقل وليس لك في السنة شيء، ولكن قال: ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاك شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فرجعت هذه المرأة، ثم خرج صديق الأمة رضي الله عنه وسأل الناس: هل عندكم من علم في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الجدة من الميراث شيء؟ فقام المغيرة ابن شعبة وقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس. فقال له أبو بكر الصديق: وهل غيرك يشهد بذلك؟ فقام محمد ابن مسلمة الأنصاري وصدق المغيرة فيما قال، وشهد الاثنان أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فأعطاها أبو بكر السدس. الشاهد إخواني عند النظر إلى قدر أبي بكر الصديق من ناحية كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ناحية علو قدره وفضله، فهو بإجماع أهل الأمة أفضل الخلائق بعد الأنبياء والمرسلين، يعني أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق. ومع ذلك إذا نظرت إلى الواقع مع فضله العظيم وكثرة ملازمته للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وقارنت كثرة ملازمته بمكثرة ملازمة المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، لا وجه للمقارنة، لا وجه للمقارنة. ومع ذلك خفي الدليل على أبي بكر الصديق، وعلم الدليل المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، فهذا دليل واضح صريح صحيح على أن الدليل قد يخفى على الأكابر. الأصل الثاني الذي أريد أن أوصله قبل الشروع في المقصود، وهو أن المسلم قد يخالف الحق لغياب الدليل عنه، هذا وارد كما ذكرنا، ومن الممكن أن يخالف الدليل لهواه أو لشبهة عرضت عليه. وحينما نقول يخالف لهواه يدخل تحت الهوى حظوظ الدنيا ومتاعها، فمخالفته للدليل عند اتباع الهوى أو لورود الشبهة عليه عند اتباع الهوى ليس له عذر، أما عند ورود الشبهة فله عذر، ولكن إن سكت ولم يبحث عن من يزيل عنه الشبهة فلا عذر له. أيضا إخواني، في قصة مناظرة أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب، وهي قصة مشهورة رواها الإمام البخاري في صحيحه، ورواها أيضا الإمام مسلم، وشرحها الحافظ ابن حجر والإمام النووي أبسط شرح، وحاصل المناظرة ما يلي: لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وارتد من ارتد من العرب، قام أبو بكر الصديق وجهز الجيوش لقتال القوم، فاعترض عليه عمر ثم قال له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تقاتل أقواما وقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. انتبهوا، وكما تعلمون لا يوجد أفضل من أبي بكر وعمر. ده أنا أريد يا أخوانا أن أضع هاتين القاعدتين بين أيديكم حتى يقف كل واحد منا مع نفسه، فإن خالف الحق لغياب الدليل وظهر له الدليل فليعلم أن الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر، وإن خالف الحق لشبهة وجليت له أو لهوى فليجاهد نفسه وليخالف هواه، فالرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. فلما قال أبو بكر فلما قال عمر لأبي بكر الحجة الشرعية في انتقاده في القتال، كيف تقاتله وانا عندي سند ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا للغاية، وهم ما زالوا يقولون، فما حجتك في القتال؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالصلاة حق الله والزكاة حق الإسلام، والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم على منعه. طيب، استدلال عمر بالحديث أوضح من استدلال أبي بكر. كيف؟ عمر رضي الله عنه أخذ بظاهر الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهؤلاء ما زالوا يقولون هذه الكلمة. طيب، استدلال أبي بكر، استدل أبو بكر إخواني بالقياس. ما وجه الاستدلال بالقياس؟ من خلال الحديث، وهذا كلام الحافظ ابن حجر، قال: وأما قول صديق الأمة والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فيدل على أن الإجماع بين الصحابة منعقد على قتال وقتل من امتنع عن الصلاة، ومن أجل هذا أقاتله. ثم قاس صديق الأمة الزكاة على الصلاة، فقال: الصلاة حق الله والزكاة حق الإسلام والمال. الإمام النووي رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذه القصة، مناظرة أبي بكر مع عمر، قال رحمة الله عليه: وقد وردت الأحاديث الذي رواها عمر بن الخطاب محتجا بها على أبي بكر فيها زيادات من رواية ابن عمر ومن رواية أبي هريرة ومن رواية جابر. فقال الإمام النووي: واحتجاج عمر بن الخطاب على أبي بكر بعموم الحديث واحتجاج أبي بكر على عمر بالقياس دليل على أنهما لم يحفظا ما رواه ابن عمر وأبو هريرة وجابر. انتبهوا إخواني، لأن المحك بعد وضوح الحق وعدم الرجوع إليه إن أخفق فيه المسلم فهو نذير شؤم، لأن الحق اتضح، فلماذا تصر على ما أنت عليه؟ يقول الإمام النووي فيه دليل على أنهما لم يحفظا ما رواه ابن عمر وجابر وأبو هريرة. ما الذي رواه ابن عمر وجابر وأبو هريرة؟ الرواية تقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يقول الإمام النووي فلو علم عمر بالزيادة ما احتد على أبي بكر، لأن الزيادة حدة عليه، ولو علم أبو بكر بالزيادة ما احتد على عمر بالقياس. وهذان صحابيان جليلان من أكابر الصحابة، بل هم أكابر الصحابة، خفي عليهم الدليل الشرعي مع أن الدليل وجد مع من دونهما في الفضل وفي المزية، ابن عمر وأبو هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عن الصحابة الأجمعين. لذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تعليقه على المناظرة أيضا وفي القصة دليل، كلام الحافظ ابن حجر، وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، وفيه دليل على أن الآراء مهما قويت لا يعمل بها مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. معنى هذا الكلام إيه؟ حافظ ابن حجر يريد أن يؤصل ويقول القصة كلها فيها دليل على أن السنة أي بعض الأدلة قد تخفى على أكابر الصحابة أبي بكر وعمر، وفيه دليل أيضا على أن الآراء مهما قويت لا يعمل بها ولا يعول عليها مع وجود سنة تخالفها. ثم قال الحافظ ابن حجر كلمة كلها حكمة، قال ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. وهذه طالما تذكر شبهة يذكرها بعض الناس ممن لم يترسخ قدمه في طلب العلم، فإذا أتيت بدليل شرعي على أمر تكالب الناس على خلافه وأتيت بالدليل الشرعي تان حال القوم يقولون كيف خفي ذا على فلان. طيب يا أخي هو خفي عليه، ماذا نصنع إذن؟ هل يا ترى نترك الدليل لأنه من المستحيل أن يخفى عليه وهذا خلاف الواقع، أم نتبع الدليل ونلتمس العذر له؟ لذلك من الأمور الذي إذا ذكرتها أخشى أن تستنكر من الجميع إلا النذر اليسير، ولكن سأسوقها بدليلها، لأن الوقت الذي نعيشه أصبح من اللازم ومن الضروري أن نصدع بكثير من الأمور الشرعية المدلل عليها بالأدلة النقلية حتى يعلم الجميع شريعة الله. عند البخاري من حديث أوس بن الحدثان يقول أتيت المدينة فقلت من يصطرف الدراهم؟ من يصطرف الدراهم يعني أنا معي دراهم فضة أريد أن أغيرها بدنانير من الذهب، من يصطرف الدراهم؟ فقام طلحة بن عبيد الله وقال أرنا ما معك، وعمر جالس فأراهم فتساوما، يعني هتعطيني الدينار الذهبي بكم وتأخذ مني الدرهم بكم؟ فلما تساوما واتفقا قام طلحة بن عبيد الله وأخذ من الرجل الدراهم ووضعها في صرته، ثم قال له: امكث حتى يأتي خازني ويعطيك دنانيرك. فقام عمر بن الخطاب وقال له: لا والله لا تفارقه ولا يفارقك حتى تعطيه دنانيره. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا شرع الله، فلو أن إنسانا فعل هذه الفعلة وخالف الشرع فقلنا خفي عليه الدليل، فاحتج علينا محتج وقال: كيف يخفى الدليل على فلان؟ السؤال خطأ، خفي عليه الدليل وانتهى الأمر. أما أننا نبدأ نتكئ على كلامه ونترك الأدلة الشرعية على أساس أنه إمام كبير وعلم كبير وشيخ الإسلام وخفيت عليه الأدلة، لا يا أخوانا، هذا خلاف شريعة الله وخلاف ما أجمع عليه العلماء. وإلا وهذا الكلام أهديه لمن يتعصبون للمذاهب الفقهية، وإلا كيف نفسر مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه وهو منصوص عليه؟ قال الشافعي في القديم، قال الشافعي في الجديد. ما الذي حدث؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه ولد في سنة 50 و100 وتوفي في سنة 400، مكث في العراق ثم جاء إلى بلاد مصر. فلما جاء إلى بلاد مصر وجد كثيرا من الأدلة على خلاف ما دونه في مذهبه في كثير من مسائل الفقه العملي. فلما رأى الأدلة واتضحت أمامه بجلاء رجع عن القول الأولي واتبع الدليل الشرعي. هو ده المسلك المرضي الذي ينبغي على كل طالب علم، بل ينبغي على كل مسلم يرجو الله والدار الآخرة ولا يتبع هواه ويتجرد من حظوظ النفس، إذا وقف على الدليل الشرعي أن يرجع إلى الحق. فالرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. ولا يجوز البت في شريعة الله أن الإنسان يرجع إلى الحق، لأن التجربة العملية والواقع أثبت بطلان ما كنا نفعله. هذا ليس بالرجوع، ليس برجوع، لإجماع أهل العلم على أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالتجربة العملية بل تثبت بالأدلة النقلية. لابد أن نفرق بين الأمرين، بين رجوع لاتباع الدليل وبين رجوع لأن الواقع العملي والتجربة المريضة التي خاضها أثبتت فشلها من خلال الواقع الذي نحيط به، فعليه نرجع إلى الحق. أيضا مما ينبغي ذكره: لا يمنعن رجلا كلام الناس إن رجع إلى الحق. لا تلتفت إلى ذلك، لأن الناس لن ينفعوك، فإن لاموا عليك وتكلموا فيك بكل سوء حسبك أنك ما رجعت إلا اتباعا للحق، وأنك ما رجعت إلا اتباعا للدليل ومرضات الرب عز وجل. فإن فعلت ذلك فنعم الرجل، وإلا فالله نسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. إخواني معشر المسلمين، وبعد هذين الأصلين العظيمين نشرع في المقصود ونسرد عليكم أمثلة من حياة سلفنا الصالح من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة الإسلام، تدل على أن هؤلاء القوم بمجرد معرفتهم للحق رجعوا. ولكن انظر، كان رجوعهم على الملأ، ولم يخجل أحدهم ولم يستحي ولم ينظر إلى العواقب، لأن الأصل عندهم اتباع الدليل لكي يرضوا ربهم عز وجل. أيضا إخواني، قبل ذكر الأمثلة، وهذه مسألة دقيقة، أرجو أن يكون الصدق مع النفس هو شعارنا. أرضى عليك الحق بأدلتي، وأتيت لك بأدلة وبأمثلة من حياة السلف وبأقوال أهل العلم. بعض الناس، وأعيذكم بالله أن يكون واحد منهم، يعلم أنه الحق ويعلم بوجوب الرجوع، ولكن يجادل بالباطل ليقنع الغير أنه على الحق، ويعلم أنه على الباطل حتى لا يطعن الناس فيه ويتهمونه بأنه ليس من أهل العلم. يبقى لابد من المصداقية، وإياك أن تتأثر بكلام الناس حتى لو كنت إماما يسمع لقولك ويؤتمر بأمرك ويمشي خلفك الآلاف المؤلفة، وأنت تعلم على يقين أنك إن رجعت إلى الحق تخلوا عنك وتركوك. ارضى بالله صاحبا وظل الخلق جانبا، جرب الناس تجدهم عقاربا. أما أن الإنسان يرضخ للقوم ولا يرضع ولا يرجع للحق، لا، هذا ليس من شيم الأكابر، بل من شيم أهل البدعة، أصحاب المصالح، أصحاب الأهواء، أعاذني الله عز وجل وإياكم منهم. المثال الأول لبعض سلفنا الصالح، لما عرض عليه الحق رجع عما كان يقول. روى الإمام البيهقي في السنن بسند صحيح من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أئمة التابعين: كنا عند عمر بن الخطاب فجاءته امرأة قتل زوجها، فطلبت من عمر أن يعطيها ميراثها من دية زوجها المقتول. ونريد أن نفرق بين ما يتركه الميت من تركة ومن دية. ما يتركه من تركة وهو حي ثم مات نتيجة قتل خطأ من الغير فأصبحت له دية مضافة إلى التركة، فكأن المرأة قام أولياء زوجها وأعطوها نصيبها من تركته، أما عند الدية فامتنعوا. فذهبت المرأة إلى عمر بن الخطاب وكان أميرا للمؤمنين، وقالت: يا أمير المؤمنين، أعطني ميراثي من دية زوجي المقتول. يقول سعيد: فخرج عمر وقال: ما أرى إلا أن الدية للعاقلة، لأنهم يعقلون عن الرجل، ما أرى إلا أن الدية للعصبة، لأنهم يعصبون الرجل، أرى أن المرأة ليس لها من الدية شيء. ارجعي، دع الملأ. ثم استدرك عمر رضي الله عنه وسأل الناس لعل، لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من زعم أنه أحاط بكل العلوم فقد كذب. العلم كثير، وقل أن يوجد رجل يستوعب كل العلوم مهما أوتي. فلما سأل عمر الناس قام الضحاك ابن سفيان الكلابي صحابي، ولعل بعض إخواننا، وليس انتقاصا من أحد يعلم الله، نظري في كل من يحضر خير مني بكثير، أقول ولعل بعض من يحضر أول مرة يسمع اسم هذا الرجل الضحاك ابن سفيان الكلابي، وهو من الصحابة. فقام وقال: يا أمير المؤمنين، لعمر: استعملني النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأعراب، فقام جماعة وقتلوا رجلا يسمى شيم الضبابي، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأته من ديته. طيب عمر خلاص استدعى المرأة وأعطاها ميراثها من دية زوجه، ونذكر هذا في هذا المقام وفي غيره من باب مناقب عمر بن الخطاب. يبقى الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. روى الإمام أبو يعلى الموصلي أيضا والإمام البيهقي في السنن الكبرى من حديث بعجة ابن عبد الله الجهني يقول: تزوج رجل منا امرأة من بني جهينة، فلما تزوجها ولدت له غلاما تاما بعد ستة أشهر من دخوله بها، يعني مجرد الجوز ودخل به ست أشهر قمرية بالتمام والكمال ولدت غلاما تاما كاملا. فلما وضعت الغلام انطلق زوجها مسرعا إلى عثمان بن عفان وقال: يا أمير المؤمنين، وضعت امرأتي بعد ستة أشهر من دخولي عليه. فاستدعى عمر المرأة تعال. الرواية تقول: فلما لبست المرأة ثيابها ذهب إلى عثمان: كيف تضعين بعد ستة أشهر؟ يبقى معناها أن هذا الجنين كان في أحشائك قبل أن يدخل عليك هذا الرجل، كيف تضعين هذا؟ فلما قامت المرأة ولبست ثيابها بكت أختها، بكت أختها عليه، ما هي عارفة المصير، كأن مسألة أن يوضع أن ينزل الولد حيا سليما من ستة أشهر لم تكن مسألة معلومة عندهم. فلما لبست المرأة ثيابها وذهبت إلى عثمان بكت أختها، فقالت لها المرأة: لم تبكين؟ والله ما تلبسني رجل من خلق الله غير هذا الرجل، أي زوجها، يقضي الله في ما يشاء. ثم ذهب، فلما وصلت إلى عثمان وتحقق من الأمر: اتجوزت أنت كذا، طب وولدت أنت مثلا امبارح، احسب ست أشهر. الرواية تقول كما يقول بعجة ابن عبد الله الجهني: فأمر عثمان برجمها، برجمها، فانطلق القوم بها ليرجموها، فعلم علي بن أبي طالب فجاء مسرعا وقال: ما الأمر يا أمير المؤمنين؟ قال له: يا علي، امرأة دخل بها زوجها ووضعت بعد ستة أشهر، هل يمكن هذا؟ هل يمكن هذا؟ دع عثمان هو الذي يسأل علي بن أبي طالب: هل يمكن هذا؟ فقال له علي بن أبي طالب: يا أمير المؤمنين، أما تقرأ القرآن؟ قال: بلى أقرأ. قال: قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. قال: نعم. قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فما يتبقى معنا إلا ستة أشهر. فقال عثمان: انتبهوا للأدب العالي، والله يا علي ما فطنت لهذا إلا الآن، علي بالمرأة، ردوها علي. وعد هذا من مناقب الخليفة الراشد عثمان بن عفان. يبقى جاءك الحق أوضح من شمس النهار، سأل نفسك لما لا ترجع إلى الحق؟ لما تجادل في الباطل؟ أتخشى الناس؟ فالله أحق أن تخشى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث يزيد الفقير، وهو يزيد بن صهيب الفقير، وسمي بالفقير لأنه كان يشتكي من فقار ظهره، وهو من التابعين، يقول: هذا الرجل كان قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجت ومعي عصابة ذوي عدد، فقلنا: نحج ثم نخرج على الناس. قال الإمام النووي رحمة الله عليه تعليقا على الواقعة: وقوله نحج ثم نخرج على الناس أي نخرج لننشر دعوتنا، ننشر رأي الخوارج على الناس. يقول يزيد الفقير: وبينما نحن في المدينة نتأهب للحج، إذا بجابر بن عبد الله يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مستندا إلى سارية، فجلسنا نسمع. هم رايحين يحجوا وخلاص، رأي الخوارج عجبهم ويتبنوا هذا المعتقد ويدعون الناس إليه. ما الذي يعنون برأي الخوارج هنا؟ هو كما وضحت الرواية تكفير العصاة، كل من عصى الله فهو كافر. وده رأي الخوارج. والله يا أخواننا أحدثكم عما رأيت بعيني. جمعتني المقادير مع رجل منهم في مكان واحد ضيق وكان يقول بالتكفير، فبدأت أتناقش معه. الكلام ده كان في سنة 81، وقل له هذا خلاف الهدي والكلام ده، قال لا. فسكت لأن الموقف الذي نحن فيه لا يحتمل أي كلام ولا يحتمل أي خلاف، فسلمت أمري لله ثم سكت. وبعد قليل إذا به يضع يده في جيبه ويخرج علبة سجائر. إي والله أقص عليكم ما رأيت بعين. فكاد عقلي أن يطيش. قلت له أهي حرام؟ قال نعم. قلت على قياسك تكفر؟ قال نعم أكفر وأرجع إلى الإسلام. قلت له كل صغار؟ قال لي كل صغار. قلت له خلاص حسبي. هذا هو رأي الخوارج. يقول يزيد الفقير فلما هممنا بالخروج إذا بجابر يحدث الناس فجلسنا نستمع، فإذا به أي جابر بن عبد الله يحدث الناس بحديث الجهنميين، وهو حديث مشهور بهذا الاسم عند علماء الشريعة. وحاصل الحديث أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار بعد أن عذبوا بسبب ذنوبهم حتى أصبحوا فحما إلى الجنة. ده حصل الحديث. فلما انتهى جابر بن عبد الله من الحديث قام يزيد الفقير وقال ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما هذا الكلام الذي تقوله؟ والله عز وجل يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيت، والله عز وجل يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ما هو ده المصيبة الكبرى التي نعيشها؟ شبهات تطرح على عامة الناس بعد أن انتشرت الأمية الدينية، فاستولت الشبهات على قلوب شبابنا وبدأوا يتصرفون من منطلق الحمية والحماس لا من منطلق الأدلة والحرص على الأمة. فلما قال يزيد الفقير هاتين الآيتين قال له جابر بن عبد الله الصحابي الجليل الذي تربى ويعلم من أين يؤكل الكتف، قال له يا يزيد أتقرأ القرآن؟ يعني حافظ؟ قال له نعم. قال هل سمعت بالمقام المحمود الذي أعطاه ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. أيوة أعرف. قال أو تدري ما المقام المحمود؟ قال لا أدري. طيب تكلم لي، يعني أنت لا تدري، لما تتكلم يا أخوانا؟ كأني ذكرت لكم قبل ذلك، فإن كنت ذكرت فالتمسوا العذر للتكرار. الإمام أحمد بن حنبل يعني خير إنصاف الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة. عرضت عليه مسألة، لو عرضت علي أو على أخوي أو أخوي أو أي أخ منكم والله لابد أن يتكلم، وأنا منكم. عرضت على الإمام مسألة، قيل له يا إمام رجل اصطاد صيدا، فلما اصطاد الصيد وقع في أرض فلان أو في بيت فلان، لمن يكون الصيد؟ لمن اصطاد أم لمن وجده في بيته؟ سؤال لمين؟ للإمام أحمد. فقال الإمام لم أسمع أحدا من أهل العلم يتكلم في المسألة فأقف. تعرض القضية الآن في مصرنا، والله على حد علمي لو عرضت على الليث بن سعد لقال لا أدري، اعرضوها على غيري. ويأتي يعني أقوام خير وصف لهم يحسنون الكلام في شرع الله يتكلم في المسألة ويدعي التأصيل وهو لا يدري شيئا عن شيء. أتدري عن المقام المحمود؟ قال نعم. قال أتدري ما معنى المقام المحمود؟ قال لا أدري. ما هذا الذي أوقعك في الحرج وأوقعك في البدعة وبدأت تضل الناس؟ فقال له جابر بن عبد الله هو المقام الذي أعطاه ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم يخرج الله به بشفاعة نبينا من النار من شاء من العصاة. وانتهى جابر فقال يزيد الفقير للرجال اللي معاه العصابة اللي هم هيخرجوا، قال لهم أتظنون أن الشيخ اللي هو جابر يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا هذا ما يكون. يقول يزيد فوالله لما سمعنا كلام جابر رجعنا ولم يخرج منا إلا رجل واحد قتل بعد خروجه. رجوعوا إلى الحق من شيم الأكابر ومن مأثوراتي ومن مناقبي أهل العلم. روى الإمام البغدادي في تاريخ بغداد من حديث عبد الرحمن بن مهدي، توفي سنة 98، يقول كنت في جنازة وكان معي عبيد الله ابن الحسن ابن الحسين المروزي قاضي قضاة البصرة، فلما وصلنا إلى المقبرة ووضع النعش اللي هو السرير على الأرض، جلس قاضي القضاء والتف الناس حوله. وطبعا ما أظن يخفى عليكم إن قاضي القضاء في هذا الوقت، لأن سنة 98 ومية في القرن الثاني، لأن عبيد الله ابن الحسن ابن الحسين المروزي توفي سنة 68، يعني في القرن الثاني، فكان قاضي القضاء من أكبر الأئمة ومن أهل الاجتهاد. فلما جلس قاضي القضاء جلس الناس حوله، فاقترب منه عبد الرحمن بن مهدي فسأله عن مسألة، الرواية لم تذكر المسألة، فتكلم فيها قاضي القضاء فأخطأ، فقال له عبد الرحمن بن مهدي يا إمام القول فيها ليس كما قلت، القول فيها كذا وكذا، ووالله ما أردت بهذه المسألة أن أختبرك، ولكن أردت أن أنتقل من خلالها إلى غيرها. يعني معنى الكلام ده إيه؟ عبد الرحمن بن مهدي يريد أن يستفتي قاضي القضاء في مسألة، ولكن المسألة التي يريد أن يستفته فيها كان لابد أن يسأله عن هذه المسألة كمقدمة لها. ففوجئ عبد الرحمن بن مهدي إن قاضي القضاء أخطأ في المسألة الأولى، فقال له يا إمام أيها القاضي القول فيها ليس كما قلت، القول فيها كذا وكذا، وما أردت أن أختبر ولكن أردت أن أنتقل إلى مسألة غيرها، والقول فيها كذا وكذا. الرواية بتقول فأطرق عبيد الله قاضي القضاء إلى الأرض برأسه، ثم رفع رأسه، خد بالك كانوا فين؟ في جنازة على المقبرة والدنيا بحالها ملمومة، فرفع رأسه وقال إذن أرجع وأنا صاغر، إذن أرجع وأنا صاغر، إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. هذا الذي ننشده ونتمناه من كل مسلم زلت قدمه وانحرف فكره وتلاعب به شيطان الإنس والجن أن يرجع وهو صاغر، لأن يكون ذنبا في الحق أخ خيرا له وأحب إليه من أن يكون رأسا في الباطل. هذا الذي قاله قاضي القضاء. ومضيف إلى هذه المقولة، ولكن ليس استدراكا على قاضي القضاء، ولكن لتنطبق مع الواقع، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، ولن أكون، ولن أكون. إخواني معشر المسلمين، لنتقي الله ربنا ونلزم غرزنا ونعرف قدرنا، ونعلم جميعا أن كل واحد منا على ثغر من ثغور الإسلام، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. فإن قدر ربنا عز وجل عليك في الأزل وأخطأت وزللت ونشرت الزلة ودعوت إلى البدعة وأمهلك الله عز وجل على وجه الأرض حتى هذه الساعة، فاستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان. روى أئمتنا الكرام بالسند الصحيح المتصل، والقصة رواها الإمام ابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب يقول: كنت عند الإمام مالك بن أنس. والإمام مالك مولود سنة 93 وتوفي سنة 79 و100، التواريخ مهمة حتى نعرف قدر الناس. يقول: فجلست مع الإمام مالك فسأله رجل من الحاضرين عن تخليل أصابع الرجلين عند الوضوء، أي الدلك بأصابع اليدين بين أصابع الرجلين عند الوضوء، فأفتاه الإمام مالك: ليس ذلك على الناس، ما فيش حاجة اسمها في شرع الله تخليل الأصابع. يقول عبد الله بن وهب: فانتظرت حتى خف المجلس وانصرف الناس، ثم اقتربت منه. خد بالك، عبد الله بن وهب بالنسبة للإمام مالك تلميذ، ولكن شرع الله عز وجل لا ينظر إلى هذه الجزئية إلا في باب الأدب والتقدير والإحترام، أما السكات عن ترك السنة ومخالفة الأدلة ليس عندنا كبير ولا صغير ولا شيخ ولا شاب، كل من خالف الدليل يرد عليه، ولكن لابد أن يكون الرد مغلفا بالأدب وبالتقدير والتبجيل والإحترام. يقول عبد الله بن وهب: فانتظرت حتى خف المجلس، ثم اقتربت منه وقلت له: كيف تفتي الناس بذلك وفيه عندنا سنة؟ يعني أنا عندي سنة، يعني أثر، يعني دليل على خلاف ما قلت. شوف الأدب من عبد الله بن وهب والأدب العالي من الإمام مالك. فقال له الإمام مالك: وما ذاك؟ ليه أصله متربي؟ متربي على ماذا؟ أنه لم يستحوذ ويحفظ كل العلوم، وياما في الزوايا من خبايا. فمش كون أنك أخذت شهادة عالية أو أجازك بعض الشيوخ أو التف حولك الكثيرون ليس معنى ذلك أنك أحط بكل العلوم ولا يستدرك عليك. من أنت حتى لا يستدرك عليك؟ إن ظننت هذا فاعلم أنك لا شيء. فغم قال له: وما ذاك؟ ما هي السنة التي عندك؟ فقال عبد الله بن وهب: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد ابن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره بين أصابع رجليه. يبقى أتى له بالدليل مع السند. أنا بقول لك هو حدثني من؟ الليث بن سعد، والليث بن سعد كان أفقه من الإمام مالك معلومة. طيب من هذا؟ عن يزيد بن عمرو المعافري، يعرفه الإمام مالك، عن أبي عبد الرحمن الحبلي من التابعين الأكابر، عن المستورد بن شداد القرشي صحابي. ماذا رأى المستورد؟ يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره بين أصابع رجليه. انظر أخي المسلم رد الإمام مالك. فقال له الإمام مالك: هذا حديث حسن، ووالله ما سمعت به إلا الساعة، أول مرة أسمع أنا حاليا وغيري ممن يتكلمون في شرع الله بنذكر هذه القصة في مناقب الإمام مالك. لا يجرؤ أحد قط أن يقول الإمام مالك فين، ده ما عرفش إلا ما عرفه عبد الله بن وهب، أبدا، مع أنه صدع بالحق وقال: هذا حديث حسن ووالله ما سمعت به إلا الساعة. يقول عبد الله بن وهب، اسمع بقى العجب، فسمعته بعد ذلك يسأل فيفتي ويقول: حدثني عبد الله بن وهب. الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردني وإياكم إلى الإسلام ردا جميلا. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. روى الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث ابن عباس موقوفا عليه، قال ابن عباس: تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. المثال الأخير من أمثلة ونماذج من حياة سلفنا الصالح في الرجوع إلى الحق بعد أن يعلموه أو يعلموا به ما رواه الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن. قال بسنده إلى محمد ابن قاسم العثماني، يقول هذا العبد الصالح: ونزلت الفسطاط لأسمع وأتعلم من أبي الفضل الجوهري، وتوفي سنة 48 و500. يقول: فلما وصلت إلى مسجده إذا بالمسجد غاص بأهله، وإذا بالإمام اللي هو أبو الفضل الجوهري يعلم الناس العلم الشرعي. يقول محمد بن قاسم عثماني: وكنت غريبا وعلي شارة الغربة، فجلست بين الناس لأستمع، فسمعت الشيخ أي أبا الفضل الجوهري يقول: آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، والطلبة بيكتبوا. يقول: فلما انتهى المجلس قام الشيخ فمشيت خلفه، فدخل الدار فدخلت معه ومعه جماعة، فجلس بنا في الدهليز. فلما جلس ومعه المقربون منه نظر إلي فإذا علي شارة الغربة، فقال: أغريب أنت؟ قلت: نعم غريب. قال: ألك حاجة؟ قلت له: نعم. فقال: تكلم. قلت: بيني وبينك. فقام أبو الفضل الجوهري وأمر الطلبة بالخروج، واختلى مع هذا الرجل محمد بن قاسم العثماني مع أبي الفضل الجوهري. قال له: تكلم. فقال له محمد بن قاسم العثماني: أتيت إلى بلدك لأتعلم منك، فلما وصلت إلى المسجد وكان أول مجلس لي بك متبركا بك وطلبا لعلمك، سمعتك تقول: آلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائي. والإلاء أن يقسم الرجل ألا يقترب من زوجه بإتيان للتأديب والتربية، والشرع أجاز له 4 أشهر، أكثر من ذلك لا يحل له. آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت. يعني محمد بن قاسم العثماني بيقول له، يعيد كلامه ويصدقه. ثم قلت: يا إمام، وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ذلك والله يقول عن الظهار: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا؟ كيف يكون ذلك؟ طبعا أبو الفضل الجوهري فوق باعتبار محمد بن قاسم العثماني، ولكن انظر إلى الأدب العالي لما أراد أن يعلمه بالحق. بيني وبينك، والله استجبت، نعلك على رؤوسنا، لم تستجب اعكسه، لأن هذا دين ليس فيه مجاملة لأحد. فلما سمع أبو الفضل الجوهري من محمد بن قاسم العثماني ما قال، يقول محمد: فقام إلي وقبل بين عيني وضمني إلى نفسه وقال له: جزاك الله من معلم خير الجزاء، أنا تائب وراجع عما قل. كده محمد بن قاسم العثماني أدى ما عليه، أنا أعلمتك وأنت اعترفت، سلام عليكم. طيب المبتدع، لا أقصد أبي الفضل الجوهري حاشاه، المبتدع لما رجع عن بدعته ما مصير القوم الذين أضللتهم؟ الملايين اللي سمعوا ما مصيرهم؟ ومن يردهم إلى الصواب إلا أنت؟ لهذا اتفقت كلمة الفقهاء لكي تصح توبة المبتدع ورجوعه إلى الحق لا بد أن يعلن براءته على الملأ، وفي كل موطن كان ينشر البدعة لزاما أن ينشر السنة، وإلا لا فائدة من رجوعه. يقول محمد بن قاسم العثماني: فتركت الإمام وذهبت إلى داري، وفي اليوم الثاني بكرت إلى المسجد، رايح بدري عشان يلحق الشيخ. يقول: وبينما أنا على الباب إذا بالشيخ على المنبر يحدث الناس، فلما رآني صاح بأعلى صوته وقال: أفسحوا لمعلمي. يا الله، نعم، هو ده الإخلاص، هو ده الإخلاص. أنا ما أبتغي بالعلم شيء، أنا أبتغي أن يعلم الناس الحق، علموه عني خير وبركة، عن أخي لا فرق. أما أن ينتظر المسلم أن يهتدي الناس على يديه بمفرده فهذا صاحب هوى، هذا مرائي. أفسحوا لمعلمي. الناس التفتوا، قال: لا، ده شيخنا اللي ملوش نظير، شيخه جاي. يقول محمد بن قاسم عثماني: فقام الناس يدفعوني بالأيدي ويرفعوني على الأعناق حتى أوصلوني إلى المنبر، ونزل بي العرق والحياء حتى لا أدري أين أنا. فلما أوصلوني إلى الشيخ أجلسني مكانه، ثم قام وقال لطلابه على الملأ: أنا معلمكم وهذا معلمي، أنا معلمكم وهذا معلمي، حدث مني بالأمس كذا وكذا وكذا، ولم يفطن أحد منكم إلى ما قلت، وهدى الله الرجل وأرشدني، فأنا تائب وراجع عما قلت، فمن بلغه ذلك فلا يعول عليه. وبدأ يدعو لي ويحفل في الدعاء والناس يؤمنون من خلفه. بنذكرها في مناقب من؟ أبي الفضل الجوهري، ولا نذكرها في مناقب محمد بن قاسم عثماني. الإمام أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه بيعلق على هذه الواقعة ويقول: انظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف من أهل العلم لأهله من رجل ظهرت رياسته وانتشرت نفاسته لرجل غريب لا يعلم من ولا من أين هو، فاقتدوا به ترشدوا. إخواني معشر المسلمين، نتقي الله ربنا ويقف كل واحد منا مع نفسه وقفة حساب قبل أن تحاسب ولا تجد ما تتقي به نار جهنم. وانظر وفتش، هل يا ترى وقعت في زلة؟ وقعت في بدعة؟ والأدلة اتضحت لك، ليس لك عذر، ودعك من المغالطة، ودعك من التلبيس والتدليس والتضليل، ودعك من اتباع الأسماء التي تنعق كما تنعق البهائم العجماوات، واعلم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فإذا عرفت الحق فارجع واعلنها على الملأ مدوية حتى تكتب في مناقبك وتقبل لك عند الله عز وجل. أما المراوغة والمداومة على الباطل فلن تعجز الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ناصر دينه وناصر سنة نبيه بنا وبغيرنا. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله تبارك وتعالى ونحن في بيته وبين يديه، وأتوسل إليه بكل عمل صالح تقربنا به إليه بسماعنا لهذه الموعظة وبحضورنا لهذا المسجد المبارك تلبية لأمر الله عز وجل. أسأله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. إخواني معشر المسلمين، وصلا بما سبق وتكملة للمبحث الذي بدأناه منذ جمعتين ماضيتين، وكانت الأولى بعنوان احذر المبتدعة ولا تغتر بكثرة علمهم ولا بكثرة عملهم، ثم ثنينا بكيفية الحذر من المبتدعة بعد أن عرفنا المبتدع، وقبله عرفنا البدعة، وقلنا أنه لتطبيق الحذر من المبتدعة يلزم من ذلك عدم الجلوس معهم بعد نصحهم ووعظهم وزجرهم، وعدم أخذ العلم عنهم وهجرهم هجرا تاما حتى يعودوا إلى ما كانوا عليه من الحق الصريح من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. اليوم إن شاء الله نتم هذا المبحث بهذه الموعظة، وهي الخاتمة له، بعنوان الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. وقبل الشروع في المقصود وبيان المراد من الرجوع إلى الحق وضرب أمثلة لتوضح هذا الأمر بجلاء أؤصل أصلين اثنين، ومن خلالهما أنتقل إلى المبحث وهو الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. أما عن الأصل الأول، غياب الدليل الشرعي عن بعض المسلمين مهما على قدره وكثر علمه وسما نجمه أمر واقع لا ينكره إلا مكابر. غياب الدليل عن بعض الناس مهما كبر سنه وكثر علمه وسما نجمه أمر واقع ولا ينكره إلا مكابر. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يريد أن يتكلم مع الصحابة في أمر شرعي كان يتكلم بمقتضى الحال، ولم يكن من عادته صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤجل الكلام حتى يجتمع كل الصحابة، بل ربما يتكلم في موطن لا يسمعه إلا صحابي أو صحابيان، أكثر من ذلك بقليل، وربما يتكلم في جمع فيسمعه الكثير ولا يفطن لكلامه ويستوعبه إلا القليل. فهذا الذي كان حاضرا وهذا الذي استوعب الكلام ربما يبلغ، وعند بلاغه ربما يبلغ لمن يسمع وربما لم يبلغ لغيره، فترتب على ذلك وجود خفاء الدليل عن بعض الصحابة، وهذا لا مطعن في أحد منهم قط. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أبو يعلى الموصلي ورواه أيضا الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح من حديث قبيصة ابن ذؤيب أنه قال: جاءت جدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تطالبه بميراثها في ابنها الذي قد مات، فهي جدة وتوفي ابن هي جدته، وجاءت لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تطالب بميراثها، فقال لها أبو بكر الصديق وهو خليفة في هذا الوقت: ليس لك في كتاب الله شيء، يعني باستعراض الآيات الواردة في المواريث لم يأتي ذكر للجد في هذه الآيات، ليس لك في كتاب الله شيء. ثم قال أي الصديق: ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاك شيء. انظر إلى دقة كلام الصديق، قال لها ليس لك في الكتاب شيء، لأن الكتاب محدود ومحفوظ، ومن أوائل من حفظ القرآن أبو بكر الصديق، فالأمر محصور فيه وواضح، فقال ليس لك في الكتاب شيء. أما السنة فمتناثرة وكثيرة، ومن أجل هذا عدل صديق الأمة ولم يقل وليس لك في السنة شيء، ولكن قال: ولا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاك شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فرجعت هذه المرأة، ثم خرج صديق الأمة رضي الله عنه وسأل الناس: هل عندكم من علم في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الجدة من الميراث شيء؟ فقام المغيرة ابن شعبة وقال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاها السدس. فقال له أبو بكر الصديق: وهل غيرك يشهد بذلك؟ فقام محمد ابن مسلمة الأنصاري وصدق المغيرة فيما قال، وشهد الاثنان أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فأعطاها أبو بكر السدس. الشاهد إخواني عند النظر إلى قدر أبي بكر الصديق من ناحية كثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ناحية علو قدره وفضله، فهو بإجماع أهل الأمة أفضل الخلائق بعد الأنبياء والمرسلين. يعني أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق. ومع ذلك إذا نظرت إلى الواقعة مع فضله العظيم وكثرة ملازمته للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وقارنت كثرة ملازمته بمكثرة ملازمة المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، لا وجه للمقارنة، لا وجه للمقارنة. ومع ذلك خفي الدليل على أبي بكر الصديق، وعلم الدليل المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، فهذا دليل واضح صريح صحيح على أن الدليل قد يخفى على الأكابر. الأصل الثاني الذي أريد أن أوصله قبل الشروع في المقصود، وهو أن المسلم قد يخالف الحق لغياب الدليل عنه، هذا وارد كما ذكرنا. ومن الممكن أن يخالف الدليل لهواه أو لشبهة عرضت عليه، وحينما نقول يخالف لهوى يدخل تحت الهوى حظوظ الدنيا ومتاعها، فمخالفته للدليل عند اتباع الهوى أو لورود الشبهة عليه عند اتباع الهوى ليس له عذر، أما عند ورود الشبهة فله عذر، ولكن إن سكت ولم يبحث عن من يزيل عنه الشبهة فلا عذر له. أيضا إخواني، في قصة مناظرة أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب، وهي قصة مشهورة رواها الإمام البخاري في صحيحه، ورواها أيضا الإمام مسلم، وشرحها الحافظ ابن حجر والإمام النووي أبسط شرح. وحاصل المناظرة ما يلي: لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وارتد من ارتد من العرب، قام أبو بكر الصديق وجهز الجيوش لقتال القوم، فاعترض عليه عمر ثم قال له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف تقاتل أقواما وقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. انتبهوا، وكما تعلمون لا يوجد أفضل من أبي بكر وعمر. ده أنا أريد يا أخوانا أن أضع هاتين القاعدتين بين أيديكم حتى يقف كل واحد منا مع نفسه، فإن خالف الحق لغياب الدليل وظهر له الدليل فليعلم أن الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر، وإن خالف الحق لشبهة وجليت له أو لهوى فليجاهد نفسه وليخالف هواه، فالرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. فلما قال عمر لأبي بكر الحجة الشرعية في انتقاده في القتال، كيف تقاتله وأنا عندي سند ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا للغاية، وهم ما زالوا يقولون: فما حجتك في القتال؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالصلاة حق الله والزكاة حق الإسلام، والله لو منعوني عقالا لقاتلتهم على منعه. طيب، استدلال عمر بالحديث أوضح من استدلال أبي بكر. كيف؟ عمر رضي الله عنه أخذ بظاهر الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وهؤلاء ما زالوا يقولون هذه الكلمة. طيب، استدلال أبي بكر استدل أبو بكر إخواني بالقياس. ما وجه الاستدلال بالقياس؟ من خلال الحديث، وهذا كلام الحافظ ابن حجر، قال: وأما قول صديق الأمة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فيدل على أن الإجماع بين الصحابة منعقد على قتال وقتل من امتنع عن الصلاة، ومن أجل هذا أقاتله. ثم قاس صديق الأمة الزكاة على الصلاة، فقال: الصلاة حق الله، والزكاة حق الإسلام والمال. الإمام النووي رحمة الله عليه بعد أن ذكر هذه القصة، مناظرة أبي بكر مع عمر، قال رحمة الله عليه: وقد وردت الأحاديث الذي رواها عمر بن الخطاب محتجا بها على أبي بكر، فيها زيادات من رواية ابن عمر، ومن رواية أبي هريرة، ومن رواية جابر. فقال الإمام النووي: واحتجاج عمر بن الخطاب على أبي بكر بعموم الحديث، واحتجاج أبي بكر على عمر بالقياس، دليل على أنهما لم يحفظا ما رواه ابن عمر وأبو هريرة وجابر. انتبهوا إخواني، لأن المحك بعد وضوح الحق وعدم الرجوع إليه، إن أخفق فيه المسلم فهو نذير شؤم، لأن الحق اتضح، فلماذا تصر على ما أنت عليه؟ يقول الإمام النووي: فيه دليل على أنهما لم يحفظا ما رواه ابن عمر وجابر وأبو هريرة. ما الذي رواه ابن عمر وجابر وأبو هريرة؟ الرواية تقول: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. يقول الإمام النووي: فلو علم عمر بالزيادة ما احتج على أبي بكر، لأن الزيادة حجة عليه، ولو علم أبو بكر بالزيادة ما احتج على عمر بالقياس. وهذان صحابيان جليلان من أكابر الصحابة، بل هم أكابر الصحابة، خفي عليهم الدليل الشرعي، مع أن الدليل وجد مع من دونهما في الفضل وفي المزية: ابن عمر وأبو هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عن الصحابة الأجمعين. لذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تعليقه على المناظرة أيضا: وفي القصة دليل، كلام الحافظ ابن حجر، وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، وفيه دليل على أن الآراء مهما قويت لا يعمل بها مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. معنى هذا الكلام إيه؟ حافظ ابن حجر يريد أن يؤصل ويقول: القصة كلها فيها دليل على أن السنة، أي بعض الأدلة، قد تخفى على أكابر الصحابة أبي بكر وعمر، وفيه دليل أيضا على أن الآراء مهما قويت لا يعمل بها ولا يعول عليها مع وجود سنة تخالفها. ثم قال الحافظ ابن حجر كلمة كلها حكمة، قال: ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. وهذه طالما تذكر شبهة يذكرها بعض الناس ممن لم يترسخ قدمه في طلب العلم، فإذا أتيت بدليل شرعي على أمر تكالب الناس على خلافه، وأتيت بالدليل الشرعي، تان حال القوم يقولون: كيف خفي ذا على فلان؟ طيب يا أخي، هو خفي عليه، ماذا نصنع إذن؟ هل يا ترى نترك الدليل لأنه من المستحيل أن يخفى عليه وهذا خلاف الواقع، أم نتبع الدليل ونلتمس العذر له؟ لذلك من الأمور الذي إذا ذكرتها أخشى أن تستنكر من الجميع إلا النذر اليسير، ولكن سأسوقها بدليلها، لأن الوقت الذي نعيشه أصبح من اللازم ومن الضروري أن نصدع بكثير من الأمور الشرعية المدلل عليها بالأدلة النقلية حتى يعلم الجميع شريعة الله. عند البخاري من حديث أوس بن الحدثان يقول: أتيت المدينة فقلت: من يصطرف الدراهم؟ من يصطرف الدراهم؟ يعني أنا معي دراهم فضة أريد أن أغيرها بدنانير من الذهب، من يصطرف الدراهم؟ فقام طلحة بن عبيد الله وقال: أرنا ما معك. وعمر جالس فأراهم فتساوما، يعني هتعطيني الدينار الذهبي بكم وتأخذ مني الدرهم بكم؟ فلما تساوما واتفق قام طلحة بن عبيد الله وأخذ من الرجل الدراهم ووضعها في صرته، ثم قال له: أمكث حتى يأتي خازني ويعطيك دنانيرك. فقام عمر بن الخطاب وقال له: لا والله لا تفارقه ولا يفارقك حتى تعطيه دنانيره. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. هذا شرع الله، فلو أن إنسانا فعل هذه الفعلة وخالف الشرع فقلنا خفي عليه الدليل، فاحتج علينا محتج وقال: كيف يخفى الدليل على فلان؟ السؤال خطأ، خفي عليه الدليل وانتهى الأمر. أما أننا نبدأ نتكئ على كلامه ونترك الأدلة الشرعية على أساس أنه إمام كبير وعلم كبير وشيخ الإسلام وخفيت عليه الأدلة، لا يا أخوانا، هذا خلاف شريعة الله وخلاف ما أجمع عليه العلماء. وإلا وهذا الكلام أهديه لمن يتعصبون للمذاهب الفقهية، وإلا كيف نفسر مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه وهو منصوص عليه؟ قال الشافعي في القديم، قال الشافعي في الجديد. ما الذي حدث؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه ولد في سنة 50 و100 وتوفي في سنة 400، مكث في العراق ثم جاء إلى بلاد مصر. فلما جاء إلى بلاد مصر وجد كثيرا من الأدلة على خلاف ما دونه في مذهبه في كثير من مسائل الفقه العملي، فلما رأى الأدلة واتضحت أمامه بجلاء رجع عن القول الأولي واتبع الدليل الشرعي. هو ده المسلك المرضي الذي ينبغي على كل طالب علم، بل ينبغي على كل مسلم يرجو الله والدار الآخرة ولا يتبع هواه ويتجرد من حظوظ النفس، إذا وقف على الدليل الشرعي أن يرجع إلى الحق. فالرجوع إلى الحق من شيم الأكابر، ولا يجوز البت في شريعة الله أن الإنسان يرجع إلى الحق، لأن التجربة العملية والواقع أثبت بطلان ما كنا نفعله. هذا ليس بالرجوع، ليس بالرجوع، لإجماع أهل العلم على أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالتجربة العملية بل تثبت بالأدلة النقلية. لابد أن نفرق بين الأمرين، بين رجوع لاتباع الدليل وبين رجوع لأن الواقع العملي والتجربة المريرة التي خاضها أثبتت فشلها من خلال الواقع الذي نحيط به، فعليه نرجع إلى الحق. أيضا مما ينبغي ذكره: لا يمنعن رجلا كلام الناس إن رجع إلى الحق، لا تلتفت إلى ذلك لأن الناس لن ينفعوك، فإن لاموا عليك وتكلموا فيك بكل سوء حسبك أنك ما رجعت إلا اتباعا للحق، وأنك ما رجعت إلا اتباعا للدليل ومرضات الرب عز وجل. فإن فعلت ذلك فنعم الرجل، وإلا فالله نسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. إخواني معشر المسلمين، وبعد هذين الأصلين العظيمين نشرع في المقصود ونسرد عليكم أمثلة من حياة سلفنا الصالح من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة الإسلام، تدل على أن هؤلاء القوم بمجرد معرفتهم للحق رجعوا. ولكن انظر، كان رجوعهم على الملأ، ولم يخجل أحدهم ولم يستحي ولم ينظر إلى العواقب، لأن الأصل عندهم اتباع الدليل لكي يرضوا ربهم عز وجل. أيضا إخواني، قبل ذكر الأمثلة، وهذه مسألة دقيقة، أرجو أن يكون الصدق مع النفس هو شعارنا. أرضى عليك الحق بأدلتي، وأتيت لك بأدلة وبأمثلة من حياة السلف وبأقوال أهل العلم. بعض الناس، وأعيذكم بالله أن يكون واحد منهم، يعلم أنه الحق ويعلم بوجوب الرجوع، ولكن يجادل بالباطل ليقنع الغير أنه على الحق، ويعلم أنه على الباطل حتى لا يطعن الناس فيه ويتهمونه بأنه ليس من أهل العلم. يبقى لابد من المصداقية، وإياك أن تتأثر بكلام الناس حتى لو كنت إماما يسمع لقولك ويؤتمر بأمرك ويمشي خلفك الآلاف المؤلفة، وأنت تعلم على يقين أنك إن رجعت إلى الحق تخلوا عنك وتركوك. ارضى بالله صاحبا وظل الخلق جانبا، جرب الناس تجدهم عقاربا. أما أن الإنسان يرضخ للقوم ولا يرضع ولا يرجع للحق، لا، هذا ليس من شيم الأكابر، بل من شيم أهل البدعة، أصحاب المصالح، أصحاب الأهواء، أعاذني الله عز وجل وإياكم منهم. المثال الأول لبعض سلفنا الصالح، لما عرض عليه الحق رجع عما كان يقول. روى الإمام البيهقي في السنن بسند صحيح من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أئمة التابعين: كنا عند عمر بن الخطاب فجاءته امرأة قتل زوجها، فطلبت من عمر أن يعطيها ميراثها من دية زوجها المقتول. ونريد أن نفرق بين ما يتركه الميت من تركة ومن دية. ما يتركه من تركة وهو حي ثم مات نتيجة قتل خطأ من الغير فأصبحت له دية مضافة إلى التركة. فكأن المرأة قام أولياء زوجها وأعطوها نصيبها من تركته، أما عند الدية فامتنعوا. فذهبت المرأة إلى عمر بن الخطاب وكان أميرا للمؤمنين، وقالت: يا أمير المؤمنين، أعطني ميراثي من دية زوجي المقتول. يقول سعيد: فخرج عمر وقال: ما أرى إلا أن الدية للعاقلة، لأنهم يعقلون عن الرجل، ما أرى إلا أن الدية للعصبة، لأنهم يعصبون الرجل، أرى أن المرأة ليس لها من الدية شيء. ارجعي، دع الملأ. ثم استدرك عمر رضي الله عنه وسأل الناس لعل، لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: من زعم أنه أحاط بكل العلوم فقد كذب. العلم كثير، وقل أن يوجد رجل يستوعب كل العلوم مهما أوتي. فلما سأل عمر الناس قام الضحاك ابن سفيان الكلابي صحابي، ولعل بعض إخواننا وليس انتقاصا من أحد يعلم الله، نظري في كل من يحضر خير مني بكثير، أقول ولعل بعض من يحضر أول مرة يسمع اسم هذا الرجل الضحاك ابن سفيان الكلابي، وهو من الصحابة. فقام وقال يا أمير المؤمنين لعمر، استعملني النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الأعراب، فقام جماعة وقتلوا رجلا يسمى شيم الضبابي، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأته من ديته. طيب عمر خلاص استدعى المرأة وأعطاها ميراثها من دية زوجه، ونذكر هذا في هذا المقام وفي غيره من باب مناقب عمر بن الخطاب. يبقى الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. روى الإمام أبو يعلى الموصلي أيضا والإمام البيهقي في السنن الكبرى من حديث بعجة ابن عبد الله الجهني يقول تزوج رجل منا امرأة من بني جهينة، فلما تزوجها ولدت له غلاما تاما بعد ستة أشهر من دخوله بها، يعني مجرد الجوز ودخل به ست أشهر قمرية بالتمام والكمال ولدت غلاما تاما كاملا. فلما وضعت الغلام انطلق زوجها مسرعا إلى عثمان بن عفان وقال يا أمير المؤمنين وضعت امرأتي بعد ستة أشهر من دخولي عليه. فاستدعى عمر المرأة تعال، الرواية تقول فلما لبست المرأة ثيابه ذهب إلى عثمان كيف تضعين بعد ستة أشهر، يبقى معناها أن هذا الجنين كان في أحشائك قبل أن يدخل عليك هذا الرجل، كيف تضعين هذا؟ فلما قامت المرأة ولبست ثيابها بكت أختها، بكت أختها عليه، ما عارف المصير، كأن مسألة أن يوضع أن ينزل الولد حيا سليما من ستة أشهر لم تكن مسألة معلومة عندهم. فلما لبست المرأة ثيابها وذهبت إلى عثمان بكت أختها، فقالت لها المرأة لما تبكي؟ والله ما تلبسني رجل من خلق الله غير هذا الرجل أي زوجها يقضي الله في ما يشاء. ثم ذهب، فلما وصلت إلى عثمان وتحقق من الأمر اتجوزت إمتى كذا، طب وولدت إمتى مثلا امبارح، احسب ست أشهر. الرواية تقول كما يقول بعجة ابن عبد الله الجهني فأمر عثمان برجمها فانطلق القوم بها ليرجموها، فعلم علي بن أبي طالب فجاء مسرعا وقال ما الأمر يا أمير المؤمنين؟ قال له يا علي امرأة دخل بها زوجها ووضعت بعد ستة أشهر، هل يمكن هذا؟ هل يمكن هذا؟ دع عثمان هو الذي يسأل علي بن أبي طالب هل يمكن هذا؟ فقال له علي بن أبي طالب يا أمير المؤمنين أما تقرأ القرآن؟ قال بلى أقرأ. قال قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، قال نعم. قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فما يتبقى معنا إلا ستة أشهر. فقال عثمان انتبهوا للأدب العالي، والله يا علي ما فطنت لهذا إلا الآن، علي بالمرأة ردوها علي. وعد هذا من مناقب الخليفة الراشد عثمان بن عفان. يبقى جاءك الحق أوضح من شمس النهار، سأل نفسك لما لا ترجع إلى الحق؟ لما تجادل في الباطل؟ أتخشى الناس؟ فالله أحق أن تخشى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث يزيد الفقير، وهو يزيد بن صهيب الفقير، وسمي بالفقير لأنه كان يشتكي من فقار ظهره وهو من التابعين. يقول هذا الرجل: كان قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجت ومعي عصابة ذوي عدد، فقلنا نحج ثم نخرج على الناس. قال الإمام النووي رحمة الله عليه تعليقا على الواقعة: وقوله نحج ثم نخرج على الناس أي نخرج لننشر دعوتنا، ننشر رأي الخوارج على الناس. يقول يزيد الفقير: وبينما نحن في المدينة نتأهب للحج، إذا بجابر بن عبد الله يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مستندا إلى سارية، فجلسنا نسمع. هم رايحين يحجوا وخلاص، رأي الخوارج عجبهم ويتبنوا هذا المعتقد ويدعون الناس إليه. ما الذي يعنون برأي الخوارج هنا؟ هو كما وضحت الرواية تكفير العصاة، كل من عصى الله فهو كافر، وده رأي الخوارج. والله يا أخوانا أحدثكم عما رأيت بعيني، جمعتني المقادير مع رجل منهم في مكان واحد ضيق وكان يقول بالتكفير، فبدأت أتناقش معه. الكلام ده كان في سنة 81، وقل له هذا خلاف الهدي والكلام ده، قال لا، فسكت لأن الموقف الذي نحن فيه لا يحتمل أي كلام ولا يحتمل أي خلاف، فسلمت أمري لله ثم سكت. وبعد قليل إذا به يضع يده في جيبه ويخرج علبة سجائر. إي والله أقص عليكم ما رأيت بعين. فكاد عقلي أن يطيش، قلت له: أهي حرام؟ قال: نعم. قلت: على قياسك تكفر؟ قال: نعم أكفر وأرجع إلى الإسلام. قلت له: كل صغار؟ قال لي: كل صغار. قلت له: خلاص حسبي. هذا هو رأي الخوارج. يقول يزيد الفقير: فلما هممنا بالخروج إذا بجابر يحدث الناس فجلسنا نستمع، فإذا به أي جابر بن عبد الله يحدث الناس بحديث الجهنميين، وهو حديث مشهور بهذا الاسم عند علماء الشريعة. وحاصل الحديث أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار بعد أن عذبوا بسبب ذنوبهم حتى أصبحوا فحما إلى الجنة. ده حاصل الحديث. فلما انتهى جابر بن عبد الله من الحديث قام يزيد الفقير وقال: ما هذا يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ما هذا الكلام الذي تقوله؟ والله عز وجل يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. والله عز وجل يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. ما هو ده المصيبة الكبرى التي نعيشها؟ شبهات تطرح على عامة الناس بعد أن انتشرت الأمية الدينية، فاستولت الشبهات على قلوب شبابنا وبدأوا يتصرفون من منطلق الحمية والحماس لا من منطلق الأدلة والحرص على الأمة. فلما قال يزيد الفقير هاتين الآيتين قال له جابر بن عبد الله الصحابي الجليل الذي تربى ويعلم من أين يؤكل الكتف، قال له: يا يزيد، أتقرأ القرآن؟ يعني حافظ؟ قال له: نعم. قال: هل سمعت بالمقام المحمود الذي أعطاه ربنا عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود. أيوة أعرف. قال: أو تدري ما المقام المحمود؟ قال: لا أدري. طيب بتكلم ليه؟ يعني أنت لا تدري، لما تتكلم يا أخوانا؟ كأني ذكرت لكم قبل ذلك، فإن كنت ذكرت فالتمسوا العذر للتكرار. الإمام أحمد بن حنبل يعني خير إنصاف الإمام أحمد، إمام أهل السنة والجماعة. عرضت عليه مسألة، لو عرضت علي أو على أخوي أو أخي أو أي أخ منكم، والله لابد أن يتكلم. وأنا منكم. عرضت على الإمام مسألة، قيل له يا إمام رجل اصطاد صيدا، فلما اصطاد الصيد وقع في أرض فلان أو في بيت فلان، لمن يكون الصيد؟ لمن اصطاد أم لمن وجده في بيته؟ سؤال لمين؟ للإمام أحمد. فقال الإمام لم أسمع أحدا من أهل العلم يتكلم في المسألة فأقف. تعرض القضية الآن في مصرنا، والله على حد علمي لو عرضت على الليث بن سعد لقال لا أدري، اعرضوها على غيري. ويأتي يعني أقوام خير وصف لهم يحسنون الكلام في شرع الله، يتكلم في المسألة ويدعي التأصيل وهو لا يدري شيئا عن شيء. أتدري عن المقام المحمود؟ قال نعم. قال أتدري ما معنى المقام المحمود؟ قال لا أدري. ما هذا الذي أوقعك في الحرج وأوقعك في البدعة وبدأت تضل الناس؟ فقال له جابر بن عبد الله هو المقام الذي أعطاه ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم يخرج الله به بشفاعة نبينا من النار من شاء من العصاة. وانتهى جابر فقال يزيد الفقير للرجال اللي معاه العصابة اللي هم هيخرجوا، قال لهم أتظنون أن الشيخ اللي هو جابر يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا هذا ما يكون. يقول يزيد فوالله لما سمعنا كلام جابر رجعنا ولم يخرج منا إلا رجل واحد قتل بعد خروجه. الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر ومن مأثوراتي ومن مناقبي أهل العلم. روى الإمام البغدادي في تاريخ بغداد من حديث عبد الرحمن بن مهدي توفي سنة 98 و100، يقول كنت في جنازة وكان معي عبيد الله ابن الحسن ابن الحسين المروزي قاضي قضاة البصرة. فلما وصلنا إلى المقبرة ووضع النعش اللي هو السرير على الأرض، جلس قاضي القضاء والتف الناس حوله. وطبعا ما أظن يخفى عليكم إن قاضي القضاء في هذا الوقت، لأن سنة 98 و100 في القرن الثاني، لأن عبيد الله ابن الحسن ابن الحسين المروزي توفي سنة 68 و100 يعني في القرن الثاني، فكان قاضي القضاء من أكبر الأئمة ومن أهل الاجتهاد. فلما جلس قاضي القضاء جلس الناس حوله، فاقترب منه عبد الرحمن بن مهدي فسأله عن مسألة الرواية لم تذكر المسألة، فتكلم فيها قاضي القضاء فأخطأ. فقال له عبد الرحمن بن مهدي يا إمام القول فيها ليس كما قلت، القول فيها كذا وكذا، ووالله ما أردت بهذه المسألة أن أختبرك ولكن أردت أن أنتقل من خلالها إلى غيرها. يعني معنى الكلام ده إيه؟ عبد الرحمن بن مهدي يريد أن يستفتي قاضي القضاء في مسألة، ولكن المسألة التي يريد أن يستفته فيها كان لابد أن يسأله عن هذه المسألة كمقدمة لها. ففوجئ عبد الرحمن بن مهدي إن قاضي القضاء أخطأ في المسألة الأولى، فقال له يا إمام أيها القاضي القول فيها ليس كما قلت، القول فيها كذا وكذا، وما أردت أن أختبرك ولكن أردت أن أنتقل إلى مسألة غيرها، والقول فيها كذا وكذا. الرواية بتقول فأطرق عبيد الله قاضي القضاء إلى الأرض برأسه، ثم رفع رأسه، خد بالك كانوا فين؟ في جنازة على المقبرة والدنيا بحالها ملمومة، فرفع رأسه وقال إذن أرجع وأنا صاغر، إذن أرجع وأنا صاغر، إذن أرجع وأنا صاغر، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. هذا الذي ننشده ونتمناه من كل مسلم زلت قدمه وانحرف فكره وتلاعب به شيطان الإنس والجن أن يرجع وهو صاغر لأن يكون ذنبا في الحق خيرا له وأحب إليه من أن يكون رأسا في الباطل. هذا الذي قاله قاضي القضاء. ومضيف إلى هذه المقولة ولكن ليس استدراكا على قاضي القضاء ولكن لتنطبق مع الواقع، لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل ولن أكون. إخواني معشر المسلمين، لنتقي الله ربنا ونلزم غرزنا ونعرف قدرنا ونعلم جميعا أن كل واحد منا على ثغر من ثغور الإسلام، فإياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. فإن قدر ربنا عز وجل عليك في الأزل وأخطأت وزللت ونشرت الزلة ودعوت إلى البدعة وأمهلك الله عز وجل على وجه الأرض حتى هذه الساعة، فاستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان. روى أئمتنا الكرام بالسند الصحيح المتصل، والقصة رواها الإمام ابن أبي حاتم من حديث عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب يقول: كنت عند الإمام مالك بن أنس. والإمام مالك مولود سنة 93 وتوفي سنة 79 و100، التواريخ مهمة حتى نعرف قدر الناس. يقول: فجلست مع الإمام مالك فسأله رجل من الحاضرين عن تخليل أصابع الرجلين عند الوضوء، أي الدلك بأصابع اليدين بين أصابع الرجلين عند الوضوء. فأفتاه الإمام مالك: ليس ذلك على الناس، ما فيش حاجة اسمها في شرع الله تخليل الأصابع. يقول عبد الله بن وهب: فانتظرت حتى خف المجلس وانصرف الناس، ثم اقتربت منه. قل بالك، عبد الله بن وهب بالنسبة للإمام مالك تلميذ، ولكن شرع الله عز وجل لا ينظر إلى هذه الجزئية إلا في باب الأدب والتقدير والإحترام. أما السكات عن ترك السنة ومخالفة الأدلة، ليس عندنا كبير ولا صغير ولا شيخ ولا شاب، كل من خالف الدليل يرد عليه، ولكن لابد أن يكون الرد مغلفا بالأدب وبالتقدير والتبجيل والإحترام. يقول عبد الله بن وهب: فانتظرت حتى خف المجلس، ثم اقتربت منه وقلت له: كيف تفتي الناس بذلك وفيه عندنا سنة؟ يعني أنا عندي سنة، يعني أثر، يعني دليل على خلاف ما قلت. شوف الأدب من عبد الله بن وهب والأدب العالي من الإمام مالك. فقال له الإمام مالك: وما ذاك؟ ليه أصله متربي؟ متربي على ماذا؟ أنه لم يستحوذ ويحفظ كل العلوم، وياما في الزوايا من خبايا. فمش كون أنك أخذت شهادة عالية أو أجازك بعض الشيوخ أو التف حولك الكثيرون، ليس معنى ذلك أنك أحط بكل العلوم ولا يستدرك عليك. من أنت حتى لا يستدرك عليك؟ إن ظننت هذا فاعلم أنك لا شيء. فغم قال له: وما ذاك؟ ما هي السنة التي عندك؟ فقال عبد الله بن وهب: حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره بين أصابع رجليه. يبقى أتى له بالدليل مع السند. أنا بقول لك: حدثني من؟ الليث بن سعد، والليث بن سعد كان أفقه من الإمام مالك معلومة. طيب من هذا؟ عن يزيد بن عمرو المعافري، يعرفه الإمام مالك. عن أبي عبد الرحمن الحبولي من التابعين الأكابر، عن المستورد بن شداد القرشي صحابي، ماذا رأى المستورد؟ يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره بين أصابع رجلي. انظر أخي المسلم رد الإمام مالك، فقال له الإمام مالك هذا حديث حسن ووالله ما سمعت به إلا الساعة، أول مرة أسمع أنا حاليا وغيري ممن يتكلمون في شرع الله بنذكر هذه القصة في مناقب الإمام مالك. لا يجرؤ أحد قط أن يقول الإمام مالك فين، ده ما عرفش إلا ما عرفه عبد الله بن وهب أبدا، مع أنه صدع بالحق وقال هذا حديث حسن ووالله ما سمعت به إلا الساعة. يقول عبد الله بن وهب اسمع بقى العجب، فسمعته بعد ذلك يسأل فيفتي ويقول حدثني عبد الله بن وهب. الرجوع إلى الحق من شيم الأكابر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردني وإياكم إلى الإسلام ردا جميلا. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. روى الإمام الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث ابن عباس موقوفا عليه، قال ابن عباس تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. المثال الأخير من أمثلة ونماذج من حياة سلفنا الصالح في الرجوع إلى الحق بعد أن يعلموه أو يعلموا به ما رواه الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن. قال بسنده إلى محمد ابن قاسم العثماني، يقول هذا العبد الصالح ونزلت الفسطاط لأسمع وأتعلم من أبي الفضل الجوهري، وتوفي سنة 48 و500. يقول فلما وصلت إلى مسجده إذا بالمسجد غاص بأهله، وإذا بالإمام اللي هو أبو الفضل الجوهري يعلم الناس العلم الشرعي. يقول محمد بن قاسم عثماني وكنت غريبا وعلي شارة الغربة، فجلست بين الناس لأستمع، فسمعت الشيخ أي أبا الفضل الجوهري يقول آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، والطلبة بيكتبوا. يقول فلما انتهى المجلس قام الشيخ فمشيت خلفه، فدخل الدار فدخلت معه ومعه جماعة، فجلس بنا في الدهليز. فلما جلس ومعه المقربون منه نظر إلي فإذا علي شارة الغربة، فقال أغريب أنت؟ قلت نعم غريب. قال ألك حاجة؟ قلت له نعم. فقال تكلم. قلت بيني وبينك. فقام أبو الفضل الجوهري وأمر الطلبة بالخروج، واختلى مع هذا الرجل محمد بن قاسم العثماني مع أبو الفضل الجوهري. قال له تكلم. فقال له محمد بن قاسم عثماني أتيت إلى بلدك لأتعلم منك، فلما وصلت إلى المسجد وكان أول مجلس لي بك متبركا بك وطلبا لعلمك، سمعتك تقول آلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائي، والإلاء أن يقسم الرجل ألا يقترب من زوجه بإتيان للتأديب والتربية، والشرع أجاز له 4 أشهر، أكثر من ذلك لا يحل له. آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت يعني محمد بن قاسم العثماني بيقول له يعيد كلامه ويصدقه. ثم قلت يا إمام وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون ذلك والله يقول عن الظهار وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا؟ كيف يكون ذلك؟ طبعا أبو الفضل الجوهري فوق باعتبار محمد بن قاسم العثماني، ولكن انظر إلى الأدب العالي لما أراد أن يعلمه بالحق. بيني وبينك والله استجبت، نعلك على رؤوسنا، لم تستجب اعكسه، لأن هذا دين ليس فيه مجاملة لأحد. فلما سمع أبو الفضل الجوهري من محمد بن قاسم العثماني ما قال، يقول محمد فقام إلي وقبل بين عيني وضمني إلى نفسه وقال له جزاك الله من معلم خير الجزاء، أنا تائب وراجع عما قلت. كده محمد بن قاسم العثماني أدى ما عليه، أنا أعلمتك وانت اعترفت، سلام عليكم. طيب المبتدع، لا أقصد أبي الفضل الجوهري حاشاه، المبتدع لما رجع عن بدعته ما مصير القوم الذين أضللتهم؟ الملايين اللي سمعوا ما مصيرهم؟ ومن يردهم إلى الصواب إلا أنت؟ لهذا اتفقت كلمة الفقهاء لكي تصح توبة المبتدع ورجوعه إلى الحق لابد أن يعلن براءته على الملأ، وفي كل موطن كان ينشر البدعة لزاما أن ينشر السنة، وإلا لا فائدة من رجوعه. يقول محمد بن قاسم العثماني فتركت الإمام وذهبت إلى داري، وفي اليوم الثاني بكرت إلى المسجد، رايح بدري عشان يلحق الشيخ. يقول وبينما أنا على الباب إذا بالشيخ على المنبر يحدث الناس، فلما رآني صاح بأعلى صوته وقال أفسحوه لمعلمي. يا الله، نعم هو ده الإخلاص، هو ده الإخلاص. أنا ما أبتغي بالعلم شيء، أنا أبتغي أن يعلم الناس الحق، علموه عني خير وبرك، عن أخي لا فرق. أما أن ينتظر المسلم أن يهتدي الناس على يديه بمفرده فهذا صاحب هوى، هذا مرائي. أفسحوا لمعلمي. الناس التفتوا قال لا، ده شيخنا اللي ملوش نظير، شيخه جاي. يقول محمد بن قاسم عثماني فقام الناس يدفعوني بالأيدي ويرفعوني على الأعناق حتى أوصلوني إلى المنبر، ونزل بي العرق والحياء حتى لا أدري أين أنا. فلما أوصلوني إلى الشيخ أجلسني مكانه، ثم قام وقال لطلابه على الملأ أنا معلمكم وهذا معلمي، أنا معلمكم وهذا معلمي، حدث مني بالأمس كذا وكذا وكذا، ولم يفطن أحد منكم إلى ما قلت، وهدى الله الرجل وأرشدني، فأنا تائب وراجع عما قلت، فمن بلغه ذلك فليعول عليه. وبدأ يدعو لي ويحفل في الدعاء والناس يؤمنون من خلفه. بنذكرها في مناقب من؟ أبي الفضل الجوهري، ولا نذكرها في مناقب محمد بن قاسم العثماني. الإمام أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه بيعلق على هذه الواقعة ويقول انظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف من أهل العلم لأهله من رجل ظهرت رياسته وانتشرت نفاسته لرجل غريب لا يعلم من ولا من أين هو، فاقتدوا به ترشدوا. إخواني معشر المسلمين، نتقي الله ربنا ويقف كل واحد منا مع نفسه وقفة حساب قبل أن تحاسب ولا تجد ما تتقي به نار جهنم. وانظر وفتش، هل يا ترى وقعت في زلة؟ وقعت في بدعة والأدلة اتضحت لك، ليس لك عذر، ودعك من المغالطة، ودعك من التلبيس والتدليس والتضليل، ودعك من اتباع الأسماء التي تنعق كما تنعق البهائم العجماوات، واعلم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فإذا عرفت الحق فارجع واعلنها على الملأ مدوية حتى تكتب في مناقبك وتقبل لك عند الله عز وجل. أما المراوغة والمداومة على الباطل فلن تعجز الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى ناصر ديننا وناصر سنة نبيه بنا وبغيرنا. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله تبارك وتعالى ونحن في بيته وبين يديه، وأتوسل إليه بكل عمل صالح تقربنا به إليه بسماعنا لهذه الموعظة وبحضورنا لهذا المسجد المبارك تلبية لأمر الله عز وجل. أسأله سبحانه وتعالى أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضلا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذوا أخذ عزيز مقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.